الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: بريطانيا تشيع اليوم ملكتها الراحلة إليزابيث الثانية، سيكون من بين 2000 شخص تجمع للمشاركة في الجنازة نحو 500 من زعماء العالم عرب وأجانب. حركة النهضة في تونس تفيد بأن رئيسها راشد الغنوشي مع نائبه يمثلان اليوم أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب. الموافقة على إدراج عدة معالم تاريخية وتراثية في الجزائر في القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية حسب بيان لوزارة الثقافة والفنون. تطورات جديدة تتعلق بمواصفات النفط الأسود العراقي بما قد يؤخر وصوله إلى لبنان فترة غير محددة. الرئيس الإيراني يطالب بضمانات من جانب الولايات المتحدة بعدم عودتها عن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي يؤكد أن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان إذا تعرضت الجزيرة لغزو صيني. وفي ختام النشرة الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من بريطانيا التي تشيع ملكتها الراحلة إليزابيث الثانية. من بين 2000 شخص تجمعوا للمشاركة في هذه الجنازة هناك نحو 500 من زعماء العالم، من بينهم الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي القداس الذي بدأ منذ قليل سينقل نعش الملكة بعد هذا القداس إلى وينسور، حيث ستدفن لاحقا مع الأمير فيليب الذي جمعهما الزواج على مدى 73 عاما. فماذا عن المشاركين من الزعماء العرب وعن مراسم التشييع؟ التفاصيل مع مازن حمود.
في جنازة رسمية مهيبة تودع بريطانيا وزعماء العالم وأفراد من عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم الراحلة الملكة إليزابيث الثانية اليوم، بعد 4 أيام اصطف خلالها مئات الألاف في طابور أمام نعشها في قاعة ويستمنستر التاريخية بلندن. ويشارك في حضور الجنازة نحو 500 من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإمبراطور اليابان ناروهيتو ووانغ كيشان نائب رئيس الصين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل راماپوسا. وبحسب وسائل الإعلام فإن زعماء عرب ورؤساء حكومات يشاركون في التشييع، نذكر منهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ومن المغرب الأمير مولاي رشيد شقيق عاهل البلاد الملك محمد السادس، ومن مصر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، من الجزائر رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، من فلسطين المحتلة رئيس الوزراء محمد شتية، من السودان رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ومن لبنان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن ليبيا نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني. ويوم الأحد وجه العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث الشكر للشعب البريطاني ومختلف شعوب العالم على رسائل التعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية. وبعد القداس في ويستمنستر ينقل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى وينسور، حيث ستدفن لاحقا مع الأمير فيليب الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عاما.
إلى تونس الآن، حيث أفادت حركة النهضة بأن رئيسها راشد الغنوشي سيمثل مع نائبه علي العريض اليوم أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بعد أن تلقيا استدعاء في الغرض. وأكدت الحركة في بيان لها أنها دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته، لكنها نبهت إلى خطورة التمشي الذي انتهجته ما أسمتها بسلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه على حد نص البيان وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما اعتبرت أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة كما جاء في البيان. ولأن لم تكشف الحركة في بيانها عن أسباب استدعاء راشد الغنوشي والعريض إلى مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، فإنها ذكرت أنها ستوافي الرأي العام مساء الاثنين بمزيد المعطيات حول هذا الموضوع. وقد تداول عدد من وسائل الإعلام خبر استدعاء الغنوشي والعريض، وذلك في إطار التحقيق حول التسفير إلى بؤر التوتر. وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمة التحقيقات في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وهو ملف محل شكوى تقدمت بها في شهر ديسمبر من عام 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي إلى القضاء. في الجزائر تمت الموافقة على إدراج المعالم التاريخية والتراثية المسرح الجهوي لولاية سيدي بالعباس والمسرح الجهوي لولاية باتنا والمدينة القديمة لمازونة بولاية غليزان في القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية حسب بيان لوزارة الثقافة والفنون الجزائرية. وتمت الموافقة على إدراج هذه المعالم ضمن القائمة الجزائرية للممتلكات الثقافية خلال اجتماع بمقر الوزارة جمع اللجنة الجزائرية للممتلكات الثقافية بحضور رئيسة وأعضاء اللجنة من إطارات الوزارة والهيئات الوزارية الأخرى ومديري الثقافة والفنون لولايات غليزان وسيدي بالعباس والمكلف بتسيير الشؤون مديرية الثقافة والفنون بولاية باتنا. تعتبر هذه العملية خطوة أولى لحماية هذه الممتلكات على أن تتبعها خطوات أخرى من أجل تصنيفها وترميمها لاحقا. وذكر البيان من جهة أخرى بأن العدد 58 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 5 سبتمبر 2022 تضمن فتح دعوة لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى المسرح الجهوي لولاية وهران عبد القادر علولة. بتعليمات من الملك المغربي محمد السادس يترأس رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الوفد المغربي إلى الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك. يرافق أخنوش خلال هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. تتميز الجمعية العامة 77 للأمم المتحدة التي تنعقد حول موضوع لحظة فارقة حلول تحويلية للتحديات المتشابكة من 13 من الحالي وحتى 27 منه بإطلاق نقاش رفيع المستوى. هذا الثلاثاء سيعرف مشاركة رؤساء الدول والحكومات والعديد من المسؤولين الآخرين. كما ستنكب هذه الجلسة على دراسة العديد من القضايا المتعلقة أساسا بأزمتي الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى حالة الطوارئ المناخية والجهود المبذولة لإعطاء دفعة جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وعلى هامش هذه الدورة للجمعية العامة تنعقد قمة رفيعة المستوى حول تحويل التعليم بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي ستتوج باجتماع للقادة اليوم يخصص لمناقشة الحلول والسبل الكفيلة بتغيير أنظمة التعليم وبالتالي الحفاظ على مستقبل آلاف الأطفال حول العالم. ودائما في المغرب أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا مقابل تعافي 16 شخصا خلال الساعات الماضية. الوزارة أبرزت في نشاطها اليومية لحصيلة كوفيد 19 أن 6,789,250 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر بقليل من 23,395,000 مقابل 24,900,000 شخص تلقوا الجرعة الأولى، وتلقى 46,340 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المرض. في لبنان الذي يواجه أزمة طاقه غير مسبوقة، فماذا عن جديد الدعم العراقي لهذا القطاع؟ التفاصيل مع مازن حمود.
على الرغم من قرار الحكومة العراقية تمديد عقد الفيول العراقي مع لبنان لزوم معامل الكهرباء، وبعدما كان مقررا وصول شحنة أولى في منتصف الشهر الجاري من الكميات المتبقية من العقد القديم والمقدرة بنحو 180 ألف طن، طرأت تطورات جديدة تتعلق بمواصفات النفط الأسود العراقي، بما قد يؤخر وصوله إلى لبنان فترة غير محددة، وتاليا يبقى هذا البلد غارقا في العتمة المستمرة في بعض المناطق ومنذ أسابيع. فالشركات العالمية ومنها الشركة الفائزة بمناقصة استبدال النفط العراقي بالفيول الثقيل والغاز الذي يستخدمه لبنان لإنتاج الطاقة في معامله، تفاجأت بنسبة الكلوريد الموجود فيه، وهي نسبة تتجاوز تلك المقبولة للاستخدام على نحو يجعلها تطالب بخفض قيمته، وهو أمر لم تقبل به الجهات العراقية. لكن وزير الطاقة والمياه اللبناني، وكما نقلت عنه وسائل الإعلام في تأكيده لصحيفة النهار، أن الجانب العراقي أكد استعداده شفهيا لاسترداد كميات الفيول إذا ثبت أنها تحتوي على نسب مرتفعة من الكلوريد، وتاليا نحن ننتظر منهم اليوم تبلغنا الموافقة الخطية على عملية الاسترداد لكي نبلغها بدورنا إلى الشركة المعنية باستبدال زيت الوقود العراقي بالفيول المناسب لمعامل الكهرباء في لبنان. وفي حال سارت الأمور اليوم من دون أي معوقات جديدة، يؤكد وزير الطاقة اللبناني أنه يفترض ألا يتأخر وصول الشحنة أكثر من أيام معدودة.
طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بضمانات، كما قال، من جانب الولايات المتحدة بعدم عودتها عن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الإيراني قبيل زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيسي الذي يؤيد حصول اتفاق جيد وعادل رغم تراجع الأمل من الجانب الغربي حول فرص إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 حول النووي الإيراني، أوضح في مقابلة مع محطة تلفزيونية أمريكية أن الاتفاق يجب أن يستمر كما قال، وأكد يجب أن يستمر ويجب حصول ضمانات، وأضاف أنه لا يثق بالأمريكيين بسبب سلوكهم في الماضي. وبدأت إيران وأطراف الاتفاق بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر مباحثات لإحياء الاتفاق في نيسان أفريل من عام 2021، تم تعليقها أكثر من مرة مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران. وبعد استئناف المباحثات مطلع شهر أب أوت الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه طرح على واشنطن وطهران صيغة تصوية نهائية. قدمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردت عليها واشنطن في 24 من شهر أب أوت الماضي. وفي الأول من هذا الشهر أكدت الولايات المتحدة تلقيها ردا إيرانيا جديدا، معتبرة على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنه غير بناء. ينتقد الغربيون وطلب إيران قبل أن تتم إعادة تفعيل الاتفاق إغلاق ملف المواقع غير المعلنة داعين طهران للتعاون مع الوكالة لإنهاء المسألة. من جهتها تعتبر طهران القضية مسيسة وتريد طيها قبل تفعيل الاتفاق النووي بشكل كامل. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان إذا تعرضت الجزيرة لغزو صيني، وهو تصريح من شأنه إثارة غضب بكين مجددا. وردا على السؤال عما إذا كان الأمريكيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني، أجاب بايدن خلال مقابلة عبر محطة CBS: نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق. لكن متحدث باسم البيت الأبيض أكد مساء أمس أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان لم تتغير. تعتبر الصين أن تايوان هي جزء من أراضيها لم تتمكن من ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 49. خلال 7 عقود لم يتمكن الجيش الصيني من احتلال الجزيرة التي ظلت تحت سيطرة جمهورية الصين، أي النظام الذي كان يحكم الصين القارية ولم يعد قائما الآن سوى في تايوان. الرئيس الأمريكي شدد خلال مقابلته على أنه لا يشجع الجزيرة على إعلان استقلالها الرسمي، وقال هذا القرار يعود لهم. يجتاح الأعصار نان مادول اليوم سواحل غرب اليابان مصحوبا برياح عتية وأمطار غزيرة، فيما أبقت السلطات على بلاغ إخلاء لملايين الأشخاص خوفا من مخاطر حصول فيضانات وانزلاقات تربة. تراجعت شدة الأعصار بعدما لامس اليابسة مساء أمس قرب مدينة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو، لكنه اقتلع أشجارا وحطم نوافذ وتسبب بارتفاع مستوى مياه الأنهر التي باتت تهدد بالفيضانات. رئيس الوزراء الذي كان من المقرر أن يغادر اليوم إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة قرر إرجاء رحلته اليوم للاطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن العاصفة. وحذر مسؤولون في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن مستوى الأنهار مرتفع في مقاطعة ميازاكي التي سجلت فيها خلال 24 ساعة الماضية متساقطات تفوق ما يسجل عادة طوال هذا الشهر. وأخيرا في صفحة الرياضية، تأهل فريق شبيبة القبائل إلى الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم أثر تغلبه على ضيفه نادي غاسامونس السنغالي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. أقيمت المباراة على ملعب الثامن من ماي 1945 بسطيف، وكان الفريق الجزائري قد انهزم في لقاء الذهاب بهدف مقابل لا شيء. سيلاقي أشبال المدرب المعين مؤخرا خلفا للبلجيكي جوزي ريغا عبد القادر عمراني، سيلاقون في الدور التمهيدي الثاني فريق أسكودوكارا التوغولي المتأهل على حساب OFC نوادهيبو الموريتاني. وأيضا في هذه الصفحة الرياضية، فاز النادي الإفريقي على نادي السالمية الكويتي في الحمامات بنتيجة 31-24 في إطار اليوم الثاني من البطولة العربية للأندية البطلة والفائزة بالكأس لكرة اليد. تقدم النادي الإفريقي التونسي في الشوط الأول 14-11. وأيضا في هذه الصفحة الرياضية، تعرض حارس المنتخب المغربي ياسين بونو المحترف في صفوف فريق إشبيليا الإسباني للإصابة في فخذه الأيمن خلال المباراة التي جمعت فريقه إشبيليا مع فريق نادي فياريال ضمن الدوري الإسباني، ما أجبره على ترك أرضية الملعب. وأخيرا فاز المنتخب الإسباني لكرة السلة بكأس أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2009-2011-2015، وفاز على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية التي أقيمت في برلين مساء أمس، فاز عليه ب88-76. وبهذه الصفحة الرياضية نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، وأيضا شكرا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.